شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله تعالى كتب على العباد الذنب والخطيئة، مدركون ذلك لا محالة، وحكمة ذلك والله أعلم كي تتحقق عبودية التذلل لله رب العالمين، فيقرون ويعترفون بخطئهم فيتبعون ذلك بالاستغفار والتوبة، سؤال الله عز وجل سبحانه بأسمائه وصفاته أن يغفر لهم وأن يتوب عليهم، وهذه التوبة ترتد على أنفسهم بخير كثير من الإقبال على العبادة والإكثار من العمل الصالح والتزود من الحسنات، فيعيش التائب حياة سعيدة هي من أحسن حياته وأطيبها. حلقتنا اليوم عن الاستغفار وأثره الإيجابي على نفسية المسلم والمسلمة. يسرني في مطلع هذا اللقاء أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فأهلا وسهلا بالشيخ.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
في كما جرت العادة فضيلة الشيخ في مطلع كل حلقة نعرض شيئا من أسئلة واستفسار الإخوة المشاهدين والمشاهدات، ونبدأها من العراق. هذه الأخت تسأل فتقول في بداية: أسأل الله أن يوفقكم ويجزيكم خير الجزاء على مجهودكم المثمر. تقول: زوجي رجل في 64 من عمره، حاصل على شهادة الطب ويتمتع بصحة جيدة جدا والحمد لله، لكن مشكلته بعض الأنانية في المبالغة بالحفاظ على نفسه، حيث إنه اكتفى بالعمل صباحا في وظيفته الحكومية ويقضي باقي اليوم في النوم والمطالعة والدردشة مع الجيران. استمر على هذا لمدة 10 سنوات. قبل 3 أشهر هداه الله، وبعد الإلحاح مني وأولادي أن يفتح عيادة في المساء، لكن لا تعمل ولا درت مدخولا يكفي حتى لسداد أجارها، مع العلم أنني عائلة أننا عائلة تتكون من 6 أشخاص ونعيش باقتتار شديد. أضطر أحيانا، تقول، أن أسرق من جيوبه المال لكي أصرفه على البيت وتصدق به أحيانا وعلى احتياجاته عندما يبالغ في بخله. تقول: بخله وليس اقتصاده، وأنا أعني والله شاهد على ما أقول. وتقول أيضا: أضيف إلى عيوبي مضطرة أنه لا يصوم ولا يصلي، ولهذا السبب قطعت معه علاقتي الزوجية. فهي تسأل عن هذه المشكلة وكيف تتعامل مع زوجها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. لا شك أن هذه مشكلة نتناولها في النقاط الآتية. أولا، نهمس في إذن كل رب بيت بأن يقوم بمسؤوليته التي حمله الله سبحانه وتعالى إياها بمقتضى عقد الزوجية وبمقتضى الأبوة والقوامة التي جعلها الله له. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلى كل مسؤول، كل أب، أن يقوم بمسؤوليته. من النقطة الثانية، من مقتضى هذه المسؤولية الإنفاق المالي، الإنفاق على الزوجة والأولاد بما يكفيهم طعاما وشرابا ولباسا ومختلف الحاجات التي يحتاجون إليها، وهذا من واجب التكليف الزوجي. النقطة الثالثة، على الزوجة أن تطيع زوجها على أي حال كان، ما دام لم يأمرها بمعصية، وألا تمتنع عنه ولو كان مقصرا، لكن عليها أن تعالج مشكلاتها بدون أن تقع هي في ذنب. النقطة الرابعة، ما دام أنها أشارت لا يصلي ولا يصوم، فهذا أعظم من كونه لا ينفق، أو أعظم من كونه بخيل، أو أعظم من كونه يقصر في بعض الإنفاق المالي. فعليها وعلى أولادها وعلى من يعرف حالها النصح والتسديد. لم تبين لنا كونه لا يصلي مطلقا أو قصده لا يصلي مع الجماعة أو لا يصلي أو يصلي في بيته أو لا، فعلى أي حال عليهم النصح. فإذا كان لا يصلي مطلقا فعند كثير من أهل العلم أن عقد الزوجية إذا لم يتب فهو منحل هذا العقد. قالت إني آخذ من ماله النقطة الخامسة لأصرف علينا ولأتصدق. أما لأصرف نعم لها أن تأخذ ما يحتاجون إليه كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم هند امرأة أبي سفيان، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أما لأجل أن تتصدق فلا، فالله سبحانه وتعالى لم يشرع لها ذلك لأن ليس عندها مال والمال ماله، لكن لها أن تأخذ حاجاتها وحاجات أبنائها. نعم.
هذه رسالة شيخ جاءت من الأخ يوسف، يقول أخي الكريم فالح محمد الصغير أشكرك على ما تقدمه لنا على قناة المجد في حصة حياة السعداء ونرجو المزيد. ثم له طلب، أخبر الأخ يوسف إن شاء الله بأن الشيخ سيستجيب لك ويرد على لما سألته على بريدك الخاص. هذا أيضا أحد الإخوة يسأل ويقول أشكركم بعد شكر الله على هذا البرنامج الرائع، ولدي اقتراح تخصيص حلقة بعنوان الاستغفار ونحن اليوم نلبي هذا الطلب.
نعم.
هذا سائل أيضا يقول الأخت تقول بصراحة أنا لدي مشكلة بسيطة وردت من فضيلتكم مساعدتي في حلها، ألا وهي أني أعيش مع زوجي في منزل والدته وطلبت منه أن يبني لي ملحق، ثم ذكرت أنها صار خلاف على قضية هذا الملحق وكيفية بنائه، ثم قررت أنها تريد أن تذهب إلى منزل أهلها إلى أن تهدأ أقول أن تهدى أعصابي، وأخاف أن أكون مخطئة بهذا القرار لكن لا أريد أن أفقد أعصابي وأقول شيئا لا أريد أن أقوله، وتستفسر القرار هذا صحيح أم لا.
هذا نجيب عنه بعدة نقاط. النقطة الأولى أن من حق الزوجة أن تستقل ببيت مع زوجها ولها ذلك ولا يكون معهم أحد، فمن حقها ذلك. لكن أيضا من الخير لهما للزوج ولزوجته أن تطيع الزوج الزوجة زوجها بأن تسكن مع والده أو والدته إذا كان في ذلك بر. النقطة الثانية يتبادر إلى أذهان كثير من الأزواج أنه إذا استقل مع زوجته بمكان بأن هذا عقوق لوالديه، والصحيح ليس كذلك، فالبر والعقوق هو فيما يقدمه الإنسان أو لا ما لا يقدمه. نعم إذا كان في حاجة، إذا كان الوالدان في حاجة إلى ولدهما أن يبقى معهما في المنزل فيكون هذا شرط بينهما في العقد. الأمر الثالث، المشكلات التي ترد بين الزوجين يدرس سببها ويركز على السبب. هنا المشكلة في قضية الملحق، على الزوج أن يتفهم هذه القضية، ما دام من حق الزوجة أنها تستقل فعليه ذلك، إلا إذا كان اشترط هذا في العقد فالمؤمنون على شروطهم. كونها تذهب إلى أهلها لأجل أن تهدأ أعصابها وأن تأخذ نفس،
ما عنده مانع في قضية الملحق لكن هناك خلاف في كيفيته وبعض الأشياء، هل هو من خشب هل هو من كذا،
يبحث ما يسترهما ما تقوم به الحاجة، ما تقوم بأما الكماليات فأمرها يعني آخر،
تنظر إلى مادية،
نعم يرجع إلى مقدرة المادية على المكان إلى آخره. أنت النقطة الأخيرة أن تذهب إلى أهلها فترة من الزمن لتهدأ أعصابها ولا يناقشان مشكلتهما بشيء من التوتر فهذا لا بأس به، وقرار في ظني أنه قرار حكيم، وعلى الزوج أن يتفهم هذا القرار ولا يأخذ أموره بالشد بما يرى أنه حزم، وحينئذ تستمر الحال بهذا الشد الذي يقطع حبل هذه الزوجية.
لكن على أمل أنها إذا رجعت أن تكون الأمور قد انتهت المشكلة، أنا أخشى بس أن في ذهابها أن يتطور الأمر وأن يغضب أو تطول هي في مدة غيابها،
حسب تعبيرها أنها تريد أن تهدأ. فما دام أنها تريد أن تهدأ تأخذ من الوقت ما يكون عاملا لهدوئها، فلها إن شاء الله ذلك، وعلى الزوج أن يتفهم هذا. وهنا نبث رسالة لكل زوجين، لا شك أن البيوت مليئة بالمشكلات، لكن أن يأخذانها بصدر الرحب ويأخذان بالعوامل التي تهدئ المشكلة. الغضب والحقد وشد الأعصاب لا يحل المشكلة، فلذلك عليهم أن يأخذوها بشيء من الهدوء والاستقرار النفسي من أجل أن يصلان إلى حل مناسب، وإن لم يصلا إلى حل أن يدخلا مصلح يأخذ الأمر بشيء من الهدوء والنظر ويقبلان بما يحكم به. نعم.
هذا الأخ يقول: مرحبا أخ سالم، أنا مجدي من ليبيا، أريد الاستفسار من حضرتكم عن الفائدة التي تؤخذ من المصرف. أنا لدي مبلغ 1400 دينار ليبي، وأريد أن أضعه في حساب يسمى حساب التوفير والفائدة 5%، وأريد منكم جواب شافي، هل هي حرام أم حلال؟ وفقكم الله ورعاكم.
هذا هو عين الربا، بأن يدفع مال لفترة زمنية ثم يعود إليه هذا المال من البنك أو من غيره بفائدة 5% أو 10% وأقل أو أكثر. هذا هو عين الربا، بيع مال بمال، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والمال الموجود أو الورق النقدي هو أصله ذهب أو أصله فضة، فالعملية واحدة، فالمال بمال لا يجوز إلا أن يكون في المكان، يعني التقابض، وأن يكون متساويا فإذا لم يكن هناك تقابض أو زاد مال بمال فلا يجوز حينئذ أن يبيع مال بمال.
هذا الأخ يعني يقول، قد اقترح مجموعة اقتراحات، يقول: نريد حلقة يتكلم فيها الشيخ فالح عن الاستغفار وأثره في حياة المسلم، والغيبة وتفشيها وبواعثها وخطورتها، وجزاكم الله خيرا.
أما الاستغفار فجاء في أكثر من طلب وهو حلقتنا اليوم، والغيبة وكثير من الأمراض هذه لعلها ترد إن شاء الله في حلقات قادمة.
فضلت الشيخ، عنوان هذا اللقاء هذه الليلة لماذا تم اختياركم له؟
أولا الموضوع هو موضوعنا لهذه الليلة لهذه الحلقة موضوع لا ينفك عن الإنسان طوال يومه وليلته. جميل. لأن الإنسان بالضد أيضا، ذلكم أن الإنسان بطبيعته مذنب، والله سبحانه وتعالى خلق البشر كذلك يقصرون ويذنبون، ولكن أيضا شرع لهم ما يمحو هذا الذنب وهو الاستغفار. ما هو هذا الاستغفار؟ ما أثره على حياة الإنسان وعلى حياة المجتمع كله؟ هذا الذي سنراه في هذه الحلقة إن شاء الله.
جميل جدا. نعم. وأيضا الحديث الذي اخترته ممكن أن نسمعه؟
الحديث هو ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا الحديث هو الذي سننطلق منه بإذن الله لبيان أثر هذا الاستغفار.
لعلك أيضا يا شيخ من خلاله أن تحدثنا عن حقيقة الاستغفار، وأيضا تشرح للأخوة عن أهميته.
الاستغفار هو طلب المغفرة، طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوب هذا الطالب. ويشمل هذا الاستغفار الستر، ستر هذه الذنب، ستر هذا الذنب، ومحو هذا الذنب.
يعني يشمل الأمرين.
الأمرين، غفران الذنب
ستره.
نعم، ستره ومحوه أيضا كأن لم يكن. ولذلك لا يكون كذلك، يعني يجتمع فيه الستر ويجتمع فيه محو الذنب، إلا بأن يستغفر العبد من قلبه، بأن فعلا يستغفر، وهو يستغفر يعتقد أنه أذنب ويطلب من الله أن يمحو هذا الذنب، مع التحدث باللسان، مع القول، مع الفعل أيضا، بأن لا يناقض هذا الاستغفار بأفعال أخرى تدل على عدم استغفاره. كان يقول: استغفر الله بلسان، استغفر الله، استغفر الله، عدد كثير من الناس، ولكن يقارف الذنب، ومن هنا يستغفر ومن هنا يقارف الذنب، فهذا لم يستغفر، وإن نعم تناقض لسانه مع قلبه ومع عمله أيضا. لذلك يجب أن يكون يعتقد أنه مذنب، ويعتقد أنه يقلع من هذا الذنب باستغفاره مع التحدث بلسانه مع عدم المناقضة بفعله. هذا الاستغفار له أهمية عظيمة. لماذا؟ لأن الإنسان يذنب دائما وأبدا، قد يذنب وهو يعلم وقد يذنب وهو لا يعلم، لأن الإنسان قد يقصر وهو لا يعلم، قد يقصر وهو يعلم. فالذي يتباطأ عن الصلاة مثلا ويتأخر عن هذا يعلم أنه أذنب، لكن أحيانا يرد على لسانه كلمة، يرد من أعمال قلبه كلمة وهو أو فعل وهو لا يعلم عنه أنه ذنب، فحينئذ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يعني المستغفرون من هذا الذنب. لذلك وجه الله سبحانه وتعالى إلى الاستغفار، ووجه نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الاستغفار، والله سبحانه وتعالى مدح المستغفرين وبالذات المستغفرين
بالأسحار
فقال والمستغفرين بالأسحار، وحكى الله سبحانه وتعالى عن أنبيائه عند محادثتهم لأقوامهم أن يأمروا بهذا الأمر، كنوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم، هود كذلك. الله سبحانه وتعالى مدح الذين يستغفرون، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والقدوة عليه الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام يقول استغفروا ربكم والله إني لا استغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي رواية إني لا استغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. إذا لا غنى للإنسان عن الاستغفار. لماذا؟ لأنه بحاجة إلى محو هذه الذنوب الكثيرة التي يقترفها بين وقت وآخر، فلا بد من هذا الاستغفار. الإنسان يذنب لابد من أن يمحو هذا الذنب. الثوب الآن يقع في نقطة سوداء ونقطة سوداء أخرى، إذا لم تغسل استمر الثوب أسود. فكذلك القلب، كذلك الإنسان في حالته مع أعماله ومع ذنوبه، لو ترك هذه الذنوب تنقط في قلبه حينئذ لا مع الزمن يكون أسود، لكن لابد من المحو، لابد من الغسل. الغسل هذا هو الاستغفار الذي لا غنى للإنسان عنه. نعم.
إذا كان الأمر كذلك والرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف يستغفر؟
أولا النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة، وقدوة في جميع أعماله، والله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع كونه يمثل هذه القدوة لابد أن يقتدي به الناس فيستغفر. هذا من وجه. الوجه الثاني أن استغفاره شكر لله سبحانه وتعالى، لأن الاستغفار طاعة لله جل وعلا، والعمل إذا كان طاعة لله هو في الوقت نفسه شكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان يصلي طوال الليل عليه الصلاة والسلام تقول له عائشة يعني مستغربة وقد تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام من طول القيام،
تقوم
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. فالاستغفار هو عليه الصلاة والسلام هو شكر لله عز وجل. والوجه الثالث أنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر ربه من الذنوب فكيف بنا نحن؟ وهذا يعطينا إشارة قوية إلى أننا نحن المساكين الضعاف من باب أولى أن نكثر من هذا الاستغفار. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يستغفر 70 مرة 100 مرة وأكثر من ذلك، فما بالك بالمذنبين، بالمقصرين، بالذين يبتعدون عن الله، بالذين يعملون الذنوب والسيئات، تلو الذنوب والسيئات،
فهم في آخر أحوج حياته
إلى هذا الاستغفار.
آخر حياته النبي صلى الله عليه وسلم كان امتثل أمر ربه سبحانه وتعالى ويكثر من الاستغفار في ركوعه وفي سجوده وفي أحواله كلها.
وجهه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك في آخر حياته كما أشرت، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك ينبغي للإنسان في آخر يومه، في آخر أسبوعه، في في آخر شهره، في آخر سنته، في آخر عمل يعمله. لذلك شرع لنا الاستغفار وذكر الله بعد كل عبادة. بعد الصلاة نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، بعد الصيام ندعو الله سبحانه وتعالى عند الإفطار، بعد أي عمل من العبادات بعد الانتهاء من الحج نستغفر الله، نكثر من ذكر الله ونستغفره. في نهاية العام، في نهاية العمر، في نهاية كل عمل نستغفر الله عز وجل حتى عند النوم في نهاية كل يوم. نعم.
الاستغفار الشيخ يدل أيضا على واقعية النفس ونظرتها لنفسها بكونها مقصرة ومذنبة، ليس كذلك؟
بلا شك. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اعترف بما هو عليه، بما عليه، استطاع أن يجعل هذا الاعتراف خطوة أولى لتنقية النفس وللرقي بهذه النفس. فكما أشرنا قبل قليل إلى أنه إذا كان الثوب ينقط في نقط سوداء ويتسخ، وإذا غسل أعاد إليه لمعانه وبياضه، كذلك النفس إذا كانت النفس عاملت نفسها بواقعية بأنها تذنب وتقصر وتخطئ في جنب الله وفي حقوق الناس، ثم استغفرت هذه النفس، هذا اعتراف بهذا الذنب، هذا الاعتراف يقود إلى أن الإنسان يقوي نفسه، ينمي نفسه، يتعامل مع الأشياء بواقعيتها الحقيقة. من وجه آخر يعني تظهر هذه الواقعية بأن هذا الاستغفار يضاد الكبر، لأن الذي لم يستغفر يتكبر ويتجبر كأنه لا يخطئ، كأنه معصوم، كأنه لا يزل، كأنه أنا فلان ابن فلان الذي لا يتدرج إلي الخطأ، بينما هو يخطئ بالليل والنهار كسائر البشر. لذلك يعالج كبره هذا الاستغفار، يعالج الكبر والطغيان والغرور وعلو النفس الذي على غير حق. بالاستغفار ينجلي هذا الأمر وترجع هذه النفس إلى واقعيتها، فترجع إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم. طيب يا شيخ، الذي عنده مشكلات تراكمت عليه، كيف ممكن يكون هذا الاستغفار سببا لحل هذه المشاكل؟
الاستغفار البند الأول، يمكن نسميه الاستغفار حلال المشكلات.
عجيب.
نعم. أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام واجههم مشكلات، ومشكلات كبرى،
مصائب عظائم
ومصائب، لجأوا إلى ماذا؟ إلى الاستغفار. يقول الله سبحانه وتعالى عن يونس: فلولا أنه كان من المسبحين
لبث
في بطنه إلى يوم يبعثون. والله سبحانه وتعالى حكى عن الأقوام: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذا كان العذاب، عذاب الله سبحانه وتعالى، لا يرد على المستغفرين، فهذا الاستغفار لا يحل المشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يغان على قلبي، يعني يطمس على قلبي، لا يطمس الطمس النهائي، لكن يصيبه شيء من 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 نسميه ضبابية، نسميه يعني لون رمادي، أو يضيق بي الحال، لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا رواه الإمام مسلم. ولذلك في الحديث الآخر يقول: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع فاستغفر الله سقل قلبه وعاد كما كان. انظر، سقل قلبه يعني عاد له لمعانه وبياضه. فإذا هذا الاستغفار يخرج الإنسان من مشكلاته، من مصائبه. لماذا؟ لأنه كالصابون الذي يجلو هذا الثوب المتسخ. بعد ذلك نعود إلى حديثنا: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أي مشكلة تنحل، جعل الله له من كل هم فرجا. الهم أشد من الأمراض الحسية، الغم، الضيق، يجعل له الله سبحانه وتعالى بهذا الاستغفار مخرج، ورزقه من حيث
لا يحتسب.
بالإضافة إلى أنه يحل المشكلة، إلا أنه يرزق الله سبحانه وتعالى بسببه أيضا. في المقابل أيضا أنه حلال المشكلات يزيد قوة في الإنسان، قوة حسية قلب بدنية، وقوة معنوية. ولذلك جاء قال الله سبحانه وتعالى عن هود في مخاطبته لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا
ويزدكم
قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فإذا حينئذ هذا الاستغفار يزيد الإنسان قوة. لماذا؟ لأنه يعلق بالله سبحانه وتعالى. في آية أخرى عن هود يقول سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. إذن الاستغفار سبب للحياة السعيدة، سبب للخلاص من المشكلات. الاستغفار لا يحتاج إلا حقيقة إلا إلى اعتقاده وإخراجه باللسان لتحل مشكلة المرض، لتحل مشكلة المال، لتحل مشكلة المصائب، الضيق الذي يرد على الإنسان، ما وجد وظيفة، ما وجد قبول، انسدت الطرق في وجهه، تكالبت الأمواج عليه من كل جانب، تكاثر الأعداء عليه، حسده الناس، حقد عليه الآخرون، أصابه غم، أصابه هم. عليك بالاستغفار. جاء رجل إلى الحسن البصري، والحسن البصري إمام من أئمة التابعين، وقال له: إنني فقير. قال: استغفر الله. وجاءه رجل آخر قال له: إنه لم يولد لي. قال: استغفر الله. وجاءه ثالث وقال: إنني يعني عندي مشكلة كذا وكذا. قال: استغفر الله. فذكر له تلاميذه قالوا: كل ما جاءك رجل قلت استغفر الله.
لأن مشكلاته متعددة والجواب واحد.
والجواب واحد، الوصفة واحدة، الوصفة الطبية هنا واحدة: استغفر الله. يذكر في بعض الروايات أن الرجل الذي جاء وقال له استغفر الله جاء بعد 7 سنوات ومعه 3 أولاد بعد أن كان عقيما. إذن حل المشكلة هنا بالاستغفار. الإمام الحسن البصري قال: أنا لم آتي بهذه الوصفة من نفسي، اقرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى. فقرأ الآية عن نوح عليه الصلاة والسلام:
فقلت
استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا.
ثمرات عظيمة جدا من خلال هذه،
من خلال هذا نعلم أن الاستغفار هو مفتاح حل المشكلات. الإنسان الذي في ضيق يريد الفرج، يريد الفضاء الواسع، يريد القوة المعنوية، القوة الجسدية، يريد حل المشكلة، يريد أن ينطلق، يريد أن يغفر ذنبه عند الله سبحانه وتعالى، يكثر من الاستغفار حقيقة وسيجد الفرج حتما لا محالة. نعم.
إذن لعلك إن شاء الله شيخ تفتح أفقا واسعا للفقراء والمساكين الذين يريدون الأرزاق ويريدون الخيرات، وكذلك للذين يتاجرون أن يساهموا بهذا العمل فيستغفرون.
الاستغفار أبشر به كل فقير إذا أكثر منه صادقا أن يجلب إليه الرزق.
يا سلام.
الرزق الذي لا ينقطع، هذا وعد الله وبشرى لكل مسلم حتى ولو كان عنده مال أن يزداد ماله، ليس للفقير فحسب وإنما لكل مسلم، ليس لكل مسلم بل لكل مجتمع مسلم، بأن يزداد ماله ويزداد اقتصاده ويكون اقتصاده فوق اقتصاد الآخرين من المجتمعات وفوق اقتصاد الأمم. ووعد الله
لا يخلف.
الآية السابقة عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، الأمطار وأسباب الرزق
والنتائج التي تأتي من الخيرات
من الأمطار. اقتصاد البلد لا يكون إلا من خلال الأمطار، حالة الناس، الرعي، أرزاق الناس لا تكون إلا بسبب الأمطار. الله سبحانه وتعالى
وفرت المياه في العيون والأرض.
نعم، قد جعل من الماء كل شيء حي، فتتوفر المياه في العيون، في الآبار، بعد ذلك يشرب الناس، يسعد الناس، تقوم حياة البهائم، حياة الحيوان الأخرى، تقوم حياة الناس، تزداد أرزاقهم، تكثر معاملاتهم الاقتصادية، معاملاتهم المادية، يزداد الرزق. يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، الجنة هي البستان الكثيف، وليست هنا جنة، جنات، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. البلد الذي فيه أنهار وفيه مياه لا يمكن يكون بلد فقير بأي حال من الأحوال. الإنسان الذي يشرب والآن على فكرة يظهر لنا وصفات طبية، الكثير من الأمراض دواؤها بالماء،
سبحان الله.
فإذا توفر الماء حينئذ، ماء زمزم على سبيل المثال والله جعله شفاء وهو ماء، فإذا الماء سبب لحياة الناس، الاستغفار سبب لتوفر هذه المياه. أيضا نضيف إلى إخواننا في مصادر الذين يعني يتعاملون مع مصادر المياه، ليوجهوا بمثل هذه التوجيهات لتكثر المياه، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن طاعة الله ومنه الاستغفار سبب لتوفر الأرزاق الفردية، وسبب لتوفر الأرزاق الجماعية للمجتمعات والدول. ولذلك في آية نوح قال أيضا ويا قوم استغفروا، في آية هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا
ويزدكم،
ثم رتب عليه ويزدكم قوة إلى قوتكم. فإذا توفرت المياه وجاءت الأمطار، جاءت الخيرات، جاءت القوة. في الآية الأخرى يمتعكم متاعا حسنا بناء على هذا، في آية نوح ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. العتاب ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذن يعني على المسلم الحصيف، على المسلم العاقل، المجتمع الذي يريد سعادته، يريد زيادة ماله، يريد أن يكثر هذا المال له ولأسرته ولجمعه، أكثر من الاستغفار. بين قوسين الاستغفار الحقيقي المنطلق من القلب الذي يصدقه العمل بعد أن تلفظ به اللسان.
شيخ حقيقة دعوتك الكريمة،
ثم عفوا نرجع للحديث، ورزقه من حيث
لا يحتسب،
نلاحظ من حيث
يعني هذا
لا يحتسب، يعني من أمر لم يفكر فيه. الإنسان يعمل عمل زراعي، اقتصادي، صناعي، أي عمل من الأعمال، ويجد ويكدح، ثم يأخذ في آخر الشهر مرتب معين، لكن يأتي من طريق آخر رزق لم يحسب له حساب
ولم يتوقع
بسبب هذا الاستغفار. نعم،
أقول دعوتك الكريمة هذه للإخوة المسلمين المشاهدين والمشاهدات في التزود من الإكثار، من الإكثار والتزود من الاستغفار، هذا شيء لا يرضي الشيطان. وكيف يكون يعني الإنسان يقي بهذا العمل الصالح من الشيطان؟
لا شك، لأن مصدر الذنوب، مصدر المعاصي، مصدر السيئات، العدو الأول، العدو اللدود هو الشيطان. والله سبحانه وتعالى صرح لنا بأنه
عدو. فاتخذوه عدوا.
والشيطان بدأ مع أبينا آدم فأخرجه من الجنة عندما سول له بأن يأكل من الشجرة، لكن الله سبحانه وتعالى تاب عليه. إذا مصدر الذنوب الشيطان. هذا الذنب يمحى بعوامل كثيرة، من أهمها الاستغفار. ولذلك الشيطان يبكي عندما يستغفر الإنسان، عندما يستغفر المذنب، ولذلك يبكي عندما يسجد. أمر بني آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد.
يتحسر
الشيطان. فإذا استغفر الإنسان ومحى ذنبه بهذا الاستغفار، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون المستغفرون. فلذلك إذا استغفر نكص الشيطان، فلم يفلح في معركته مع هذا الإنسان عندما أدخل عليه الذنب، سواء كان هذا الذنب كبير أو سواء كان هذا الذنب صغير، سواء كان كبيرا أو سواء كان صغيرا، فقطع عليه فرحه وتراجع. لكن الشيطان لا يمل مطلقا. ولذلك أمر الإنسان، أمر المسلم بأن يكثر من الاستغفار، لأن الشيطان يدخل اليوم وغدا وبعد غد، لذلك
محاولاته كثيرة لن يفشل،
محاولاته لا تنقطع. فمن هنا على الإنسان أن يكثر من الاستغفار. ثم إن الإنسان في حالة ضعفه، في حالة مرضه، في حالة انكساره في حالة معاملة له لم تنجح، في محالة وجود مصيبة عليه أو حلال مصيبة عليه، في حال مشكلة من المشكلات، الإنسان يضعف. فإذا ضعف كان هذا الضعف طريق مفتوح للشيطان يحاول أن يدخل على الإنسان منه. فإذا كان كذلك ثم الإنسان أكثر من الاستغفار انسد طريق الشيطان. ووجه ثالث أن كثيرا من الأمراض والمشكلات، وبخاصة الأمراض اللي نسميها اليوم الأمراض النفسية، القلق، الاكتئاب، الشكوك، الترددات، الوساوس، الأوهام، مصدرها الشيطان. فإذا أكثر الإنسان من الاستغفار انقطع هذا الطريق على الشيطان. فلذلك أنا من هذا الباب أنصح كل مهموم ومغموم، وكل مريض، وكل صاحب مشكلة، وكل صاحب قضية، وكل صاحب أمر من الأمور أن يكثر من الاستغفار حتى يسد منافذ الشيطان الذي يضرب من خلالها على هذا الإنسان بشكل مستمر. نعم، وبشكل متواصل ولا ينقطع، فيسد عليه هذه الطرق، خصوصا إذا كان الإنسان في مرحلة ضعف. أيها القلق، أيها المكتئب، أيها الذي سد الطرق، أيها المرأة التي تبحث عن زوج صالح، الرجل الذي يبحث عن زوجة صالحة، الذي يبحث عن مال، الذي ابتلي بمصائب وأمراض وشكوك ووساوس وترددات، أكثر من الاستغفار. اقرأ هذا الحديث: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فإذا يكون بهذا يسد باب الشيطان الذي هو عدو للإنسان.
ذكرت شيخ أن الاستغفار سببا لحل المشاكل وسميته حلال المشاكل.
نعم.
هناك مشكلة يعني تتكرر عند بعض الناس ونجد لها رواج وسؤال ومحاولات لحلها وعلاجها، وهي قضية العقم. هل ممكن الاستغفار أن يحل هذه المشكلة عند هذا الإنسان؟
لا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وجعل الناس أنواع وأشتات في قدراتهم وفي أحوالهم، بل في أشكالهم، طويل وقصير وأبيض وأسود، لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، بار للخلق بعضها ولم يظهر كثير منها. من هذه الفوارق التي بين البشر، إنسان يرزق ذكور وإنسان يرزق بنات، وإنسان يرزق ذكور وبنات، وإنسان لا يرزق لا ذكور ولا إناث ويكون عقيما.
يهب لمن يشاء إناثا
ويهب لمن يشاء الذكور،
أو يزوجهم ذكرا وإناثا
ويجعل من يشاء عقيما، والعقيم الذي لا يولد له. هذا العقم منه ما هو خلقي، حكمة الله سبحانه وتعالى كذلك، لا يمكن
ويمكن قدر
قضاء الله سبحانه وتعالى من باب الابتلاء، من باب يعني حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه لهذا الإنسان
يكون خيرا له،
عقيما، ويكون ذلك خير له، ذلك خيرا له. ومن العقم ما هو بأسباب، كما يقال مثل ضعف الحيوان المنوي، عدم توافق الزوج مع الزوجة، إلى آخر ذلك من الأسباب. مما يعالج هذا العقم كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار. نسمع وبالذات نسمع كما في الآية السابقة عن نوح عليه السلام: ويمددكم بأموال
وبنين.
بعض الناس يريد يأتيه بنات، يريد ذكر، يتمنى أن يأتي ابن. وبعض الناس يأتي أبناء، يريد بنت. أكثر من الاستغفار: ويمددكم بأموال وبنين. ما قال ابن، بنين جمع، لأن الابن من المتاع الحسن في هذه الحياة، والله سبحانه وتعالى جعله من ملاذ الحياة ومن متع الحياة. والابن لا يكون كذلك إلا إذا كان صالحا. فإذا أكثر الإنسان من الاستغفار كان مد بهؤلاء الأبناء.
شيخ، بنين هي لفظ جنس يعني يشمل الذكر والأنثى؟ بعض الناس
المفسرون هنا اختلفوا، فمنهم من قال بنين يعني أبناء فقط، ومنهم من يعمم، لأن الجنس إذا أطلق ولم يطلق يشمل. الآخر يشمل كما تقول الزوج، الزوج يشمل الزوج والزوجة. لكن نأخذ على ظاهر الآية بنين، لأن الابن محبب للوالد، فلذلك إذن يرزق بكثرة الاستغفار البنين، ونسأل الله أن يرزق أيضا البنات. فإذن كثرة الاستغفار تعالج العقم. ومر معنا قصة الإمام الحسن البصري رحمه الله الذي جاءه فقال له يشكو من قلة الولد، فقال أكثر من الاستغفار. بعد 7 سنوات جاء معه 3 من الأولاد،
وهذه بعض الناس بعد 15 سنة يا شيخ جاءهم، بعضهم 20 سنة، بعضهم نعم بعد 40 سنة،
نعم وبعضهم بعد 60. ولما يعني كمل عمره 60 سنة رزق بأبناء، وهذا والله قادر على كل شيء. إذن أكثر من الاستغفار، ربما يكون هذا العقم ابتلاء لتؤجر عليه، وأيضا يأتيك الأبناء فتؤجر على هؤلاء.
بثت الآن الأبناء. الأمل يا شيخ جزاك الله خير في نفوس هؤلاء، يعني هي دعوة أيضا لا ييأس الإنسان، يقول أنا حين لي 10 سنوات لي 15 سنة ما جاني خلاص أقف هكذا، لا أبذل سببا ولا أستغفر.
وهذا حصل عند بعض الناس من خلال اتصالاتهم في مشكلاتهم، يقول أنا تركت الأسباب وتركت كذا، خلاص أنا رضيت بالواقع. لا بأس بذلك، لكن اعمل بالأسباب القوية التي بينك وبين الله. أكثر من الاستغفار، ربما أنك اعتمدت على الأسباب ولم تتعلق بالله عز وجل، فلم حينئذ ترزق. لكن أكثر من الاستغفار وسترى ما يسرك، لأن الله قريب ويجيب دعوة الداعي إذا دعا. نعم.
ممكن إذا المستغفر أيضا يعيش حياة سعيدة بسبب استغفاره.
لا أسعد من المستغفرين، لأن الله سبحانه وتعالى قال في حكاية عن هود: ويمتعكم متاعا حسنا. فلا أسعد من المستغفرين. هذه رسالة لكل صغير وكبير، لكل من يرى نفسه سعيد، وتتأكد لكل من يرى نفسه غير سعيد. أكثر من الاستغفار،
لكل من يبحث عن السعادة،
ولكل من يبحث عن السعادة. اليوم العالم يبحث، العالم كله يبحث عن السعادة بمعداته الحربية وبقضاياه الفكرية وبأعماله الاقتصادية، يبحث عن السعادة. فسعادة القلب، سعادة الإنسان لا تكون إلا بالاستغفار. عامل من عوامل السعادة، ونحن في برنامج حياة السعداء فلنكثر من الاستغفار، فلا يفرج الهم، لا يكشف الغم إلا بالاستغفار. فمن أراد السعادة فليكثر الاستغفار.
جزاك الله خير الشيخ فالح على هذه الكلمات الطيبة وهذه العبارات التي ينبغي أن يأخذ بها المسلم حتى يعيش حياة سعيدة. أيها الإخوة، لا شك أنكم أدركتم فوائد الاستغفار، و ينبغي أن يلهج به وعظيم نفعه عليكم به، لابد أن تلهج به ألسنتكم. فإن من داوم على الاستغفار أنار الله له وفتح له أبواب مغلقة، فتح له مدارك علم في بصيرته وفهمه من حيث لا يدري. فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيها الإخوة، أسعد بتواصلكم على بريد البرنامج حياة@المجد.com إلى أن يتجدد بكم اللقاء. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.